شيئا أي شيئا وشيئا. ما ظنكم لو كان هذا المطر ينزل دفعة واحدة من السماء هل يبقي مداني؟ بل ولا يبقي ولا عوام ولا آدمي ولا ينفع شيئا، يتلف ولا ينفع. نعم. ومنه أيضا من كون من آيات الله أن هذا الماء ينزل من السماء، ولو كان ينزل من شيء قامل لكان يغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى، ولكن الله عز وجل جعله من فوق حتى يسقي به الأعلى والأسفل. وقول ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، فيحيي الله عز وجل به الباء السببية، الباء السببية وهي تفيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفيد إثبات العلل بأفعال الله. أولا إثبات العلل بأفعال الله سبق لنا مرارا وتكرارا بأن أفعال الله وشرع الله كله مقرون بالحكمة والتعليم، ومنه ما سبق لكني نسيت أنبهكم عليها، قول لتسكنوا إليها في الآية، لتسكنوا إليها، اللام التعليم فتفيد إيش؟ فتفيد الحكمة، ثبوت الحكمة في أفعال الله. وقد مر علينا في العقيدة أن من أهل البدع من ينكر الحكمة، من هم؟ وغير الأصل الجبري اللي هو الجهمية ينكرون الحكمة، المعتزلة على العكس، المعتزلة يوجبون الحكمة، ولهذا قالوا إنه يجب على الله فعل الأصلح، ما مر علينا في العقيدة. نعم. وقول فيحيي به الأرض بعد موتها، كلمة الأرض هل المراد ذات الأرض تحيا أو المراد النبات الذي في الأرض يحيا؟ المراد النبات الذي في الأرض. وش نوعه؟ ما الذي يقول لك إن هذا؟ طيب المراد في الأرض نبات الأرض، نبات الأرض، وحينئذ قد يعترض عليه المعترض ويقول إنكم تقولون إنه لا مجاز في القرآن، وهنا إذا حملتم الأرض على نباتها فقد قلتم بالمجاز، فما هو الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أننا كررنا مرارا لأن الكلمة في حد ذاتها لا يكون معناها إلا بسياق، نعم إلا بسياق. فقوله هو من آياته خلق السماوات والأرض، لا شك أن المراد ذات الأرض، لكن فيحيي به الأرض ذات موتها يخاطب أناس يعرفون الذي يحيا والذي يموت، يعرفون الذي يحيا بالحفيظ بالمطر والذي يموت بسقط المطر. فهل أحد ممن يخاطب بهذه الآية يقول إن هذا الطيب وهذا الرمل وهذا الحجر يموت بسقط المطر ويحيا بوجوده؟ ما أحد يقول هذا. والكلمة يعين معناها إيش؟ السياق هو الذي يعين معناها، وبهذا نفس من القول بالمجاز، لأن القول بالمجاز أدرج علامات المجاز أنه يصح نفيه، والقرآن ما في شيء يصح نفيه، لأنه لو صح نفي شيء في القرآن لكان معناه التكذيب. مثال ذلك يريد أن ينقض هذا قائد الجدار لا يريد. وش معنى هذا؟ نفي ما أثبت الله، معناه نفي ما أثبت الله عز وجل. وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم ينكر المجاز في القرآن ويثبته في غير من اللغة العربية، يقول لأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه. نعم، وأبرز ما في علامات المجاز أنه يصح نفيه، أنه يصح نفيه. ولكن الصواب ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية، لأننا نقول إن الذي يعين المعنى هو السياق، وعليه فإذا تعين معنى الكلمة هو حقيقته في كل سياق. إن في ذلك المنفوخ فالمشار إليه كل ما ترى يريكم القرق خوف وطمع وينزل من السماء ماء فيصيب الأرض بعد موتها، هذه الثلاثة. هذا المكروه فيه آيات لقوم يعقلون، تقول يتدبرون، وهنا قال لآيات لقوم يعقلون أي لذوي عقل. والعقل تقدم أنه ينقسم إلى قسمين، عقل إدراك وعقل رشد. عقل إدراك الذي هو مناط التكليف الذي يقول فيه العلماء يشترط لوجود الصلاة أن يكون عاقلا، أن يكون عقل إدراك، يعني إنسان فيه يدرك الأمور ويميز بين الناس الأبصار وغيره. وعقل هذا اللي ما عنده مستمع مصحف العقل الثاني عقل الرشد الذي هو مناط الثناء والنبذ، وهو الذي يوجد في القرآن كثيرا. عقل الرشد مثلا نفى الله سبحانه وتعالى العقل عن الكفار مع أنهم أجزاء عندهم عقل إدراك، لكنهم ليس عندهم عقل رشد يتصرفون فيه تصرف العقل. يسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضره، وهذا هو الذي جعله يسمى عقلا ويسمى حجرا. هل في ذلك قسم لذي الحجر؟ لأنه يحجر صاحبه ويحجزه عما لا ينظر. وقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أتى بالعقل هنا لأنه إشارة إلى ما سيذكر فيما بعد. نعم، لأن الآيات كما تشاهدون كلها في تقرير إعادة الموتى وانتقال العقل من هذه، انتقال العقل من هذه الأشياء المحسوسة إلى أشياء منظورة موجودة إنما يكون عن طريق العقل. ولهذا قال هنا إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. ثم قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره بإرادته من غير عمد. من آياته أن تقوم، نقول في إعراب يكون قلنا في مسألة، أي من آياته قيام السماوات والأرض بأمره. وقوله بغير عمد بأمره بإرادته من غير عمد، أفادنا المؤلف رحمه الله أن المراد بالأمر هنا الأمر الكوني، لأنه قال بإرادته. وإن كان في تفسير الأمر بالإرادة شيء من الشك، لأنني أخشى أنه فسر الأمر بالإرادة فرارا من الكلام أو من إثبات الكلام لله عز وجل، لأن الأمر ولو كان فوريا يكون بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأشعر المؤلف غفر الله له أراد بتفسير الأمر بالإرادة الفرار من إثبات الكلام، ومعروف أن الأشاعرة لا يثبتون الكلام في الحرف والصوت، وإنما يثبتون الكلام على أنه المعنى القائم بالنفس، والحرف المكتوب والصوت المسموع يقولون أنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وقوله أن تقول أيضا فسره بقوله من غير عمد، وهذا يدل على أنه ذهب إلى أن المراد بالقيام هنا القيام الحسي، يعني أن تبقى غير واقعة على الأرض، بل هي ممسكة بأمر الله سبحانه وتعالى بغير عمل. وهذا تفسير قاصر، والصواب أن قيام السماوات والأرض أعم من كونه قياما حسيا أو قياما معنويا، بمعنى أنه يشمل القيام الحسي والقيام المعنوي. فالسماوات قائمة بأمر الله قياما حسيا بما فيها من الانتظام في ما خلق الله عز وجل من الأفلاك المتضمنة، الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. وكذلك الأرض قائمة قياما حسيا بما أودع الله تعالى فيها من مصالح الخلق من أشجار ونبات وأنهار وبحار وغير ذلك، هذا قيام حسي. هي أيضا قيام معنوي، وهو قيام هذه بطاعة الله، فإن المعاصي تسكن في الأرض كما قال الله تعالى ولا تسكنوا في الأرض بعد إصلاحها. والسماوات أيضا والأرض تقوم بأمر الله الشرعي كما تقوم بأمره الكوني، ولا قيام للأرض ولا السماوات إلا بأمر الله تعالى بالتزام أمر الله الشرعي. فحينئذ نفسر القيام بأنه قيام حسي وقيام معنوي. عرفتم؟ قيام حسي ما هو؟ قيام حسي وقيام هذه الأجرام بما فيها من الأفلاك والنجوم وبما في الأرض من أشجار وبحار وغير ذلك، هذا قيام حسي. القيام المعنوي مش المراد به أن تقوم بطاعة الله عز وجل وتصلح وتبقى بطاعة الله. نعم، فالآية شاملة للمعنوي. وعلى هذا يكون المراد في الأمر الأمر الكوني والأمر الشرعي. قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. أتى بثم بعد ذكر قيام السماوات والأرض، لأن البعث متأخر، ما يكون إلا بعد قيام الساعة. يقول ثم إذا دعاكم، الفاعل من؟ الله عز وجل. دعوة أي واحدة من الأرض إذا أنتم تخرجون. من الأرض قد ينفخ إسرافيل في الصور ويبعث من في القبور. إذا أنتم تخرجون منها أحيانا فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى. إذا دعاكم دعوة من الأرض، قوله من الأرض هل تتعلق بتخرجون، يعني إذا دعاكم دعوة تخرجون من الأرض، أو متعلق بدعاء؟ نقول هو متعلق بدعاء، إذا دعاكم دعوة من الأرض، وليس متعلقا بتخرجون، لأنه لا يتعلق ما قبل إلى الفجائية بما بعدها. إذا دعاكم إذا شرطية، وإذا أنتم إذا فجائية. إذا فزائية فهي نائبة المناد ألفا الواقع في جوار الشرق. قوله تعالى إذا دعاكم دعوة من الأرض يعني دعاكم منها، هل دعوة الله تكون من الأرض أو إذا دعاكم من الأرض يعني أنكم أنتم في الأرض، المراد هذا. إذا دعاكم من الأرض مثل ما تقول دعوته من بيته، دعوته من بيته، ما أنا في البيت لكن هو في البيت فدعوته منه ليحضر. نعم طيب، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وهذه الآية كقوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة، فإذا هم بالسباحة يعني على وجه الأرض. إذا أنتم تخرجون هذا من الآيات، من آيات الله أيضا. ثم قال وهو الذي وله من في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وله من في السماوات والأرض، الضمير في له يعود على الله، وهو خبر مقدم والمبتدا منه، وتقييم الخبر كما هو معروف في علم البلاغة يفيد الحصر، يعني فالله وحده له من في السماوات والأرض. وقول من في السماوات، في السماوات جواب مجرور متعلق بمحذوف تقديره لا مستقر له استقر، لأن جار ومجرور الواقع صلة للموصول يقدر بجملة بفعل، يقدر بفعل بخلاف الواقع خبرا للمبتدا فإنه مقدر باسم. هذا الفرق بينهما، جار ومجرور إذا وقع صلة أو الظرف، إذا وقع صلة للموصول فقدر متعلقه فعلا، لأن الأصل في صلة الموصول أن يكون جملة، الأصل أن يكون جملة، لكن إذا وقع الجار المجرور أو الظرف خبر المبتدأ فقدره اسم، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا لا جملة. يقول زيد في البيت تقدره كائن في البيت، يجي يقول زيد مبتدا وكائن خبر. لكن لو قلت زيد في البيت أي زيد استقر في البيت صار الخبر جملة، والأصل في الأخبار أن تكون أن يكون مفرد، خلاص الخبر يكون مفرد كذا. أما إذا قلت يعجبني الذي في المسجد ما تقول الذي كائن في المسجد، يعني إذا قدرت الذي كائن في المسجد لازم أن تقدر مبتدا أيضا، أي الذي هو كائن في المسجد. أليس كذلك؟ لماذا يلزمك أن تقدر مبتدا؟ لأن صلة الموصول لا بد أن تكون جملة بخلاف خبر المبتدا فإنه يكون مفردا، يكون جماعة. إذن عندما نقدر المتعلق بالجار والمسؤول الواقع الصلة ماذا نقدره؟ لا فعلا، فعلا ليكون ذلك جملة. وعندما نقدر متعلق جار ومسؤول أو الفرد المبتدا نقدره اسما. نعم وله من في السماوات أي من استقر في السماوات والأرض، من تسواه من الملائكة هذا الذي نعرف، والأرض من البشر والحيوان. وهنا قال من تغليبا للعاقل، وإلا فإن الأرض فيها العاقل وغير العاقل. من في السماوات والأرض قال ملكا وخلقا وعبيدا، أن كان الأولى أن يقدم الخلق ثم الملك ثم العبيد. نعم، فله من السماوات هو الذي يملكهم سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقهم، وهو ربهم وهم عبيدهم. له من السماوات والأرض، ولا أحد يعارض في ذلك. كل من في السماوات والأرض كما قال الله عز وجل: في كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كل له قانتون مطيعون. كل من، نعم، مبتدا، وقانتون خبره، وجار مجرور له متعلق بقانتون، لكنه قدم عليه للاختصاص والحصر. وقول كل التنوين هنا عوض عن مفرد، كل ما جاءت كل أو بعض منونة فإنها عوض عن مفرد. المعنى يعني التقدير: كل من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض. وقوله له قانتون يقول مطيعون، والطاعة هنا طاعة وخضوع للأمر الكوني، وهذا شامل للمؤمن وغير المؤمن، أليس كذلك؟ والثاني طاعة وقنوط للأمر الشرعي، وهذا خاص بالمؤمن. وعلى هذا يكون المراد بالقنوط هنا الشرعي أو الكوني؟ الكوني، يعني قال كل من له، ولا يتصور هذا إلا في الكون. فالكل خاضع لأمر الله، قانت باعتبار أمره الكوني. إذا أراد شيئا قال من في السماء والأرض، قال له كن فيكون. ثم قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق للناس ثم يعيده بعد هلاكه وهو أهون عليه من القدر. وهو الذي يبدأ الخلق، أي يبتدئه، وأتى بكلمة يبدأ لأن الخلق مستمر، كل يوم يكون فيه ابتداء الخلق، أليس كذلك؟ الأجنة في بطون الأمهات تنشأ كل يوم، كم في الدنيا اليوم الواحد من جنين مكون؟ كثير جدا. ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار، ولم يقل بدأ. وقول ثم يعيده، يعني ثم هو أي الله عز وجل يعيده، ومعنى الإعادة رده على ما كان أولا، كما في قوله تعالى: فما بدأنا أول خلق يعيده. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأوا. قال ثم يعيده، وهو الضمير يعود على الإعادة، كذا المفهوم من قوله يعيده. فمرجع الضمير إذن المصدر المفهوم من الفعل. وقد سبق لنا عدة مرات أن مرجع الضمير قد لا يظهر بلفظه، ولكن يظهر ما يدل عليه. انظر إلى قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. أين مرجع الضمير فيه؟ هو العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. إذن ثم يعيده، نقول وهو أي العيد، أي الإعادة، نعم، والإعادة مصدر فصح أنه إذا ضمير عليها مذكرا. قال أهون عليه، أهون اسم تفضيل من هان لهون، واسم التفضيل يدل على أن الهون أو أن الهون في حق درجة هين وأهون. ودرجات الهون قد توهي بأن هناك مشقة، لأنه لولا أن في بعضها مشقة ما كان بعضها أهون من بعض. ولذلك اختلف المفسرون في اسم التقليد هنا وهو أهون، فقيل إنه بمعنى هين وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه. وقال بعض المفسرين ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه أهون عليه من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين، من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه، وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة. فطبعا كلمة أهون هل هي على بابها أو لا؟ المعلق مشى على أنها على بابها، لكنها باعتبار المخاطبين، لأن المخاطب يعرف أن إعادة الشيء نعم أهون من ابتدائه. وسبب ذلك أن إعادته لا تحتاج إلى تفكير جديد، لأنه قد سبق فيه التفكير. ثانيا أن مواد التفكير موجودة. افرض أن مثلا أنني صنعت سيارة، عندما أريد صنعها تحتاج إلى تفكير أولا ومواد. فإذا أردت أن أعيدها مرة ثانية، أريد أن تفككت هذه السيارة وأردت أن أعيدها، يكون إعادة أهون، لأن التفكير فقد فرغت منه والمواد موجودة مفرغة، فيكون الإعادة أهون باعتبار المخاطر. أما بالنسبة لله عز وجل فلا نقول إن في حقه ما هو أهون وما هو هين، بل الكل عند الله تعالى هين سهل. وقال بعض المفسرين إن هين هنا بمعنى، وإن أهون بمعنى هين، فيكون هذا يكون الهون بالنسبة لله عز وجل لا بالنسبة لما عندنا نحن، وهو هين عليه. طيب في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتم ابن آدم وليس له ذلك، قال أما تصيبه إياه فقوله إنني لم أهيبه، وليس إعادة الخلق بأهون علي، وليس إيش تبع الخلق بأهون علي من إعادته، فهو مفسر للآية ليس لدى الخلق بأهون علي من إعادته، فهو يفكر أن كل ذلك هين عليه، ولكن لا شك أن الإعادة أهون باعتبار المفهوم عند المخاطبين، فما نشاء عليه المؤلف رحمه الله هنا جيد، وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الصفة العليا، وهي أنه لا إله إلا الله. قوله تعالى وله المثل، له خبر مقدم والمثل مبتدا مؤخر، والمثل يطلق على عدة معاني، يطلق على الشبه كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني شبههم كشبه الذي استوقد نارا. ويطلق المثل على الصفة كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف. ويطلق المثل على الذات، قالوا ومنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني ليس كذاته، ترى المثل والمثل سواء أمامنا واحد. وقالوا منه قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير. المراد بالمثل هنا وله المثل الأعلى، أي المعاني؟ الصفة له الصفة العليا في السماوات والأرض، كل صفة كاملة فلله سبحانه وتعالى أكملها، وكل صفة نقص فإنه منزه عنها. لماذا ينزه عن صفة النقص؟ لأنه ما دام قد ثبت له الصفة الكاملة العليا فإنه بالضرورة العقلية ينتفي عن النقص، لأنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الآخر، أليس كذلك؟ إذن هذه الآيات الكريمة تدل على صفات الكمال لله عز وجل، الكمال المطلق لأنه قال المثل الأعلى، وعلى انتفاء النقص من جميع الوجوه، إذ أنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الأعلى. ونأخذ من هذا أنه كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال وليس به نقص، ليس كذلك؟ كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، وكل كمال فإن الله تعالى مستحق له. فهذان شيئان، الأول أن نعلم علم اليقين أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، الثاني أن نعلم أن كل صفة كمال فالله تعالى مستحق لها، والله مستحق لها فهو أهل لها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد. وثلاث صلاة الفوائد ما يستدل به على الرد على الذين ينكرون صفات الله بحجة أنها تستلزم النقص وهو التشبيه، وقوله المثل الأعلى في السماوات والأرض، كيف يعني المثل الأعلى في السماوات والأرض؟ نعم يعني عند أهل السماوات من الملائكة وعند أهل الأرض، فكل الفطر السليمة فإنها تعترف بأن المثل الأعلى والصفة العليا لله وحده. وأما قول المؤلف وهي لا إله إلا الله، وهي أنه لا إله إلا الله، فهذا فرد من أفراد المثل الأعلى وليس هو المثل على كله، فإن لا إله إلا الله تدل على تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية، وهذا من المثل الأعلى، لكن المثل الأعلى أعم من ذلك. فلو مثلا القدرة الكاملة والعلم الكامل والحياة الكاملة والسمع الكامل والبصر الكامل والحكمة البالغة وهكذا، فهي أعم من تفرده في الألوهية، وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه. تفسيره هذا فيه فوق العزيز يعني ذو العزة وهي الغلبة، الغلبة والقهر والقدر، فله عزة القهر والقدر سبحانه وتعالى، والقهر فالعزة إذن ثلاثة معاني، عزة القهر بمعنى أنه القاهر لكل شيء فلا يغلبه أحد، قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الثاني عزة القدر، مش معنى عزة القدر، المعنى أنه سبحانه وتعالى لا نظير له ولا شبه له لكمال قدره سبحانه وتعالى وعظمته. ومنه قولهم هذا الشيء عزيز أي نادر الوجود لا نظير له، القسم الثالث من العزة، المعنى الثالث من العزة عزة الامتناع، عزة الامتناع بمعنى أنه يمتنع عليه النقص بكمال قوته. ومنه قولهم هذه الأرض عذاب، يعني شداد قوية لا يمكن ينظر إليها شيء، والأرض الرخوة بالعكس كل شيء يؤثر فيها، حتى الرجل إذا مشى عليها يؤثر ولا لا، بخلاف الأرض الصلبة التي تسمى العذاب. فصارت الآن عزة القدر وعزة القهر، والثالث عزة الامتناع. قوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز، من أي المعاني؟ وما ذلك على الله بعزيز، أي الامتناع بعزيز أي بممتنع، فهو من عزة الامتناع. وأما قولها الحكيم كما الذي يقول الحكيم في صنعه، حكيم في خلقه، وأحيانا يقول في صنعه ومعناهما واحد، لكن هذا قاصر أيضا، لأن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، من الحكم والحكمة، فعلى قولنا إنه مشتق من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم، مثل رحيم بمعنى راحم، وعلى قولنا أنه من الحكمة يكون حكيم بمعنى متقن، متقن فهو من أحكم يحكم. نعم. طيب سعيد بمعنى مسعر هل تأتي باللغة العربية؟ الجواب نعم، ومنه قوله تعالى عذاب أليم بمعنى مؤلم، ومنه قول الشاعر أن الريحانة الداء السميم يؤرقني وأصحاب جذوره، أن الريحانة الداء السميم أي المسمع، لأن الداعي يسمع غيره وليس هو نفسه سميعا. طيب إذن نقول حكيم إذا كان من الحكمة فهو من إيش؟ من أحكم بمعنى أتقن، فتبارك من تفسيره حكيم نقول مأخوذة من الحكم والحكمة، فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون بمعنى حاكم، مثل رحيم بمعنى رحم، سميع بمعنى سامع. طيب إذا قلنا أن من الحكمة فهي من أحكم، فهي حكيم بمعنى محكم، بمعنى محكم أي اسم فاعل من الرباعي. طيب الحكم ينقسم حكم الله عز وجل إلى قسمين، كوني وشرعي، كوني وشرعي. فالكوني ينافذ في جميع الخلق شاءوا أم أبوا، والشرعي نافذ في من أطاع الله عز وجل، أما من لم يطعه فإنه لا ينفذ الحكم. فهل هناك أمثلة من القرآن تدل على هذا التقسيم أن الحكم كوني وشرعي؟ نقول نعم موجود. قال أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. المراد بالحكم هنا الحكم الكوني القدري، يعني أو يقدر الله ذلك. أما الحكم الشرعي فإن الله لما ذكر ما يجب في النساء المهاجرات في سورة المنتحنة قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. المراد بالحكم هنا الشرعي، لأن ما ذكر من الأمور كله أمور شرعية. وما تقولون في قوله تعالى وله الحكم وإليه ترجعون، أي الحكمين؟ أحسن. وكذلك قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، الظاهر أنه شامل، وإن كان في الشرع في هذه الآية أظهر، لأن الله قال أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب إذن الحكيم من الحكم انقسم لقسمين، هما حكيم من الحكم انقسم لقسمين، حكم شرعي وحكم كوني. الحكم الكوني هو قضاؤه وقدره وكل أحد خاضع له. الحكم الشرعي ما حكم به شرعا وهو ويخضع له كل أحد، لا لا يخضع له كل أحد. أما إذا قلنا إنه من أحكم حكيم من الحكمة بمعنى محكم، فإن الحكمة يقولون إنها تنقسم إلى قسمين، حكمة غائية وحكمة صورية، يعني على صورة الشيء كذا وكذا. فكون الشيء على صورة معينة نجد أن جميع ما خلقه الله في صفاته كله على صفة موافقة للحكمة. نعم، تدبر المخلوقات تجد أن المخلوقات في ذواتها وحركاتها وهيئاتها وصفاتها كلها موافقة للحكمة. الحكمة الغائية هي الغايات المحمودة في أفعاله وأحكامه الشرعية. كل ما خلق الله عز وجل فإنه لغاية محمودة، ليس عبثا ولا سدى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. حتى ما يقدره الله من الأمور المؤلمة فإنها حكمة. فهزيمة المؤمنين يوم أحد حكمة ولا لا؟ نعم حكمة لا شك. نعم، وما أصابكم من تقى جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذا كل أفعاله سبحانه وتعالى حكمة ولها غاية محمودة. كذلك أيضا أحكامه الشرعية مثل أحكام الكونية، هي على وضعها على صفة معينة موافقة للحكمة. ثم غاياتها الحميدة التي بها صلاح القلوب والبلاد والعباد أيضا حكمة. فصار إخواننا الحكمة نوعا، حكمة في الشيء على صفة معينة وحكمة في غايته الحميدة. ثم إن هذه الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر في الكون. إننا إذا علمنا ذلك أن الله تعالى حكيم فإننا نطمئن غاية الإطمئنان لما قضاه وقدره ولما شرعه وحكم به، نطمئن وأنه موافق للحكمة. وحينئذ لا يمكن أن نورد ولا أن يرد على حكمة. من أين شرع كذا إلا على سبيل الاسترشاد. فالإنسان الذي يسأل عن حكمة مسترشدة لا بأس، أما الذي يسأل عن الحكمة معترضا فإنه قاصر ولم يقدر الله حق قدره. ثم قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، حط بالكم الكلمة الحكيم. وبهذا التفسير الذي استمع به يتبين أن المؤلف رحمه الله نعم قد قصر في تفسيره. ضرب لكم مثلا، ضرب جعل لكم أيها المشركون مثلا كائنا من أنفسكم، وهو ضرب لكم مثلا، المثل بمعنى الشبه والنظير، يعني ضرب لكم أمرا نظيرا لما فعلتم أنتم في جانب الله عز وجل. ما هذا المثل؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ يقول وهو هل لكم مما ملكت مما أي من الذي ملكت أيمانكم أي من مماليككم من شركاء لكم. كلمة من شركاء إعرابها أنها مبتدا دخل عليها حرف من لأجل العموم لأجل العموم، ولكنه قد يشكل علينا أن من ما تزاد إلا بعد النفي، ما لكم شغول في هذه المسألة؟ وزيد في نفي وشبهه فجر نفرة كما لداغ من مطر. طيب المعنى الآن من شركاء، قلنا إن من هذه زائدة إعرابا ولكنها في المعنى لها معنى وهو التنصيص على العموم، وذكر ابن مالك إنها لا تزال إلا بعد نفي وشبهه. المعنى الآن شبه نفي، نعم، لأنه استفهام بمعنى النفي، يعني ما لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. نعم، وقول من شركاء أي مشاركين لكم فيما رزقناكم من أموال وغيره فأنتم وهم فيه سواء. هذه قوله فأنتم فيه سواء ليست عائدة على النفي، لكنها عائدة على المنفي، يعني فهل أنتم سواء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي أمثالكم من الأحرار، والاستفهام بمعنى النفي. فالمعنى ليس ملائكتكم شركاء لكم إلى آخره عندكم، فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء لهم؟ قوله تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يقول المؤلف رحمه الله أي أمثالكم، أمثالكم من الأحرار، فجعل الأنفس هنا بمعنى الجنس، بمعنى الجنس، لأن النفس كما تقدم تأتي بمعنى الجنس. يعني يقول هل هؤلاء المماليك شركاء لكم في رزقكم من الأموال والأولاد ومساوون لكم، نعم، وتخافونهم كما تخافون من أنفسكم؟ وش الجواب؟ لا، الجواب لا. فإذا كان كذلك فلماذا تجعلون هذه الأصنام شركاء مع الله وهي مخلوقة له مملوكة مربوبة له؟ إذن المثل واضح جدا في أن هؤلاء المشركين يفرقون بين المتماثلين، أليس كذلك؟ كما أنكم الآن بإقراركم أن عبيدكم لا يساوونكم في المنزلة ولا يشاركونكم في الرزق، فكذلك أيضا ما يملكه الله عز وجل من هذه الأصنام وغيرها لا يساوون الله تعالى في المنزلة ولا يشاركونه في الحقوق. وهذا مثل ظاهر جدا. نعم، مثاله أيضا من أنفسنا نحن، هذا رجل يؤدب ولده إذا أخطأ، فقال له بعض الناس ليش تؤدب ولده، ليش تضربه، ليش تنهره؟ ماذا يقول لهم؟ يقول أليس ألست تفعل بولدك مثل هذا؟ وش الجواب؟ الجواب فلا. إذن كيف تلومني على شيء تفعله أنا؟ هذا الذي ذكر الله عنهم يقال لهم كيف تجعلون مع الله شريكا فيما يستحقه وحده وأنتم لا تجعلون لأنفسكم شريكا من عبيدكم فيما تختصون به من الرزق. والعجيب أن هذه الآية استدل بها من يرون الاشتراكية، أول ما ظهرت الاشتراكية في العالم العربي بدأوا يأتون بالنصوص المتشابهة مضارب هذه الآية صريحة للاشتراكية. طيب كيف ذلك؟ قال لأنه يقول فأنتم فيه سواء. كيف التلبيس؟ وهذه ما على ما أراه، هذا داخل في النفي، يعني لستم فيه سواء، أليس كذلك؟ هذا معنى الآية. لكن دائما أهل الباطل يلبسون، يلبسون لباطلهم في متشابه النصوص، وهذه من حكمة الله عز وجل أنه جعل في النصوص أشياء متشابهة ليضل بها من يضل. هذه وجدتها من السماء ماء إلى آخر. يستفاد من الآية الكريمة أولا أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى، أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى لقوله ومن آياته يريد هذا سكوري لقوله ومن آياته يريكم البرق. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن البرق يشتمل على الخوف والرجاء كقوله خوفا وطمعا، وسبق أن الصحيح أنها ليست موزعة كما ذهب إليه المؤلف، بل هي صفة نعم مجتمعة. ومن فوائد الآية الكريمة عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى بإنزال الماء من السماء، ومنها رحمته بالخلق حيث كان إنزال هذا المطر من السماء الواحد، وحيث كان ينزل شيئا فشيئا، لأنه لو كان ينزل دفعة واحدة لأهلك الناس. ومن فوائد الآية بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث يحيي الأرض بعد موتها، تجد الأرض يابسة ما فيها عود أخضر، ثم بعد نزول المطر تصبح مضطرة تهتز. ومنها رحمته بالخلق أيضا، فإن إحياء الأرض نافع للإنسان والحيوان. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه لا ينتفع بالآيات إلا ذوي العقول. تؤخذ يا حسين؟ نعم. ومن آيات ومن فوائد الآيات الكريمة استعمال العقل في القياس، في قياس الأشياء المتشابهة والنظير على نظيره. ومن فوائدها أن القياس من الأدلة العقلية، أن القياس من الأدلة العقلية، وإن كان ثابتا بالشرع لكن طريقه هو العقل، لأن العقل يهتدي بهذا على هذا وينتقل من هذا إلى هذا. وقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن قيام السماوات والأرض بأمر الله لا ليس للمخلوقين فيه تعلق إطلاقا، والله تعالى هو الذي يقيمها، تقوم السماوات والأرض سواء من القيام الحسي أو المعنوي. ومنها إثبات الكلام لله مين؟ لا قبل في أمره، والمؤلف قال بإرادته، وتقدم التنبيه على هذا، من المراد بأمره اللي هو الكلام، أمر الكلام. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله سبحانه وتعالى ببعث الموتى بكلمة واحدة، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أن تنتفضوا. ولاحظوا يا جماعة أن المثل مين خلق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، نعم فيما ما لا يعصيه إلا الله عز وجل. دعوة واحدة يكون بها جميع الخلق خارجي، وهذا لا شك أن فيه ما هو من أبلغ القدر، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ويستفاد من الآية أيضا أن مقر بني آدم الأرض، أن مقرهم الأرض، وقوله إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخلقون. ويؤيد ذلك قوله تعالى منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالمعمول في هذه الآية مقدم وفيها ومنها، وتقييم المعمول يدل على الحصر، يعني من هذا الشيء لا من غيره. إذن فالحياة على الكواكب متعددة بالنسبة لبني آدم، هذا هو ظاهر الآية. ما إن بني آدم خلقوا من الأرض ويرجعون إلى الأرض ويدعون يوم القيامة من الأرض. ومنها إثبات الكلام لله في قوله ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض. أما قوله تعالى وله من في السماوات والأرض، فيستفاد منها عموم ملك الله، عموم ملك الله. من أين يؤخذ العموم؟ لا هنا من في السماوات. العموم من قوله من في السماوات، لأن من اسم موصول والموصولات كلها فيه العموم. ويستفاد من الآية انفراد الله عز وجل بالملك واختصاصه به. من أين يؤخذ؟ من تقديم الخبر، تقديم الخبر وله من، يعني لا لغيره. هنا وهنا يرد علينا إشكال في قوله وله من في السماوات. هذا العموم نجد أن بني آدم يملكون أشياء من هذا. قول فما هو الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن هذا أن ملك بني آدم ملك مقيد بتمليك من له الملك، ملك مقيد بتمليك من له الملك. ولذلك أنت لا تستطيع أن تتصرف بمالك كما تشاء. هل تملك أن تفرق مالك؟ ما تملك أن تفرقه ولا أن تتلفه. صحيح تملكه بالنسبة لغيرك من الآدميين ما يقدرون يمنعونك، لكن بالنسبة للخالق الذي له الملك يمنعك من هذا. فصار ملكنا لما نملك ليس ملكا تاما. دليله أو وجهه أننا لا نستطيع ولا نملك أن نتصرف فيما بين أيدينا كما نشاء. ويستفاد من الآية الكريمة خضوع الكائنات لربها سبحانه وتعالى. من أين؟ كل له قانون، وأن جميع الكائنات خاضعة لله. ويستفاد من ذلك أن القنوت لا يختص بالقنوت الشرعي، وأكثر الناس يظنون أن القنوت يختص بالقنوت الشرعي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله خالقين، هذا قنوت شرعي لا شك. لكن الآية هذه وما أشبهها تدل على أن القنوت أنه الخضوع لله عز وجل، سواء كان ذلك خضوعا شرعيا أم كونيا. ثم قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخلق حادث بعد أن لم يكن. قوله الخلق حادث بعد أن لم يكن. من أين يؤخذ؟ هو الذي يبدأ الخلق. فيكون في الآية رد لقول الفلاسفة القائلين بقدم العالم، قائلين بقدم العالم، والصواب أن العالم حادث بعد أن لم يكن. نعم، لقوله هو الذي يبدأ الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إعادة الخلق لقوله ثم يعيده. ومن فوائدها أيضا استعمال قياس الأولى، استعمال قياس الأولى. وأنتم تعرفون قياس الأولى في الفقه، في أصول الفقه الاستدلال بالنظير على نظيره هذا قياس مساواة، والاستدلال على الشيء بما هو أولى، نعم، على الشيء الذي يكون أولى من المقيس عليه يسمونه قياس الأولى. فهنا في الآية استعمال قياس الأولى. من أين تؤخذ؟ قول وهو أهون عليه بعارفه، فإنه إذا كان قادرا على الابتداء فهو على الإعادة من باب أول.
على أحد من
الحين على ما مش عليه المؤلف. طيب، ومن فوائد الآية إثبات كمال الصفات لله بقوله وله المثل الأعلى السماوات والأرض. ومن فوائدها الرد على أهل التعطيل الذين ينكرون صفات الله عز وجل، فإن الذين ينكرون صفات الله ما جعلوا له المثل الأعلى، بل جعلوا موصوفا بالنقائص والعياذ بالله، سواء كان هذا التعطيل كليا أم جزئيا. لأنه إن كان كليا كما فعل الجهمية وسلبوه جميع الصفات، وكذلك المعتزلة قالوا له أسماء بدون صفات، فظاهر أنهم وصفوا أنهم سلبوا الكمال عن الله. أما إذا كان جزئيا كما فعل الأشاعرة والماتريدية ونحوهم فإن هذا فيه سلب الكمال عن الله فيما وصف به نفسه. قوله استوى على العرش استوى صفة كمال، وهم يقولون استوى بمعنى استولى، فلم يجعلوا للعرش خصيصة بالاستواء عليه، لأن الله تعالى مستول على كل شيء. وكذلك أيضا إذا قالوا إن المراد بالآيات خلاف الظاهر فإنهم وصفوا الله عز وجل بالنقص. كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا ذلك لأن إرادة المتكلم بكلامه خلاف الظاهر بدون بيان يعتبر تدليسا وتمويها. والله عز وجل ما أنزل القرآن إلا للبيان. نعم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يبين الله لكم أن تضلوا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس. والآيات في هذا كثيرة. فإذا قلنا أن الله أراد بهذا خلاف الظاهر فهذا وصف له بالتعمي سبحانه وتعالى، وأنه لا يريد البيان، وهذا لا شك أنه نقص. ولهذا نقول إن جميع من أنكروا صفات الله عز وجل كلية أم جزئية فإنهم قد وصفوا الله سبحانه وتعالى بالنقص. واضح؟ يستفاد من هذه الآية الكريمة أن كل صفة وصف الله بها نفسه فهي صفة كمال. قوله من أين تؤخذ؟ وله المثل. فإذا أثبت لنفسه صفة علمنا أنها صفة كمال. الرحمة أثبتها الله لنفسه صفة كمال ولا نقص؟ كمال. لكنها عند أهل التعطيل المحرفين هي صفة نقص، يقولون إن الرحمة تدل على الخور والضعف، فلهذا رحمة الله لا يراد بها الرحمة وإنما يراد بها الإحسان أو يراد بها الإحسان. يفسرونها إما بالجزاء المفعول المخلوق وإما بإرادته، وعلى هذا فالقصة. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة استعمال قياس الأولى في حق الله، وأن نقول كل صفة كمال في المخلوق فالخالق أولى بها؟ هنا الشيخ الإسلام رحمه الله يقرر هذا بأن استعمال قياس الأولى في حق الله جائز، أما قياس التمثيل قياس الشمول فهذا ممتنع لأنه هو التشبيه. فإذا قلنا كل صفة كمال في المخلوق نعم فالخالق أولى بها صح، لكن يجب أن نعلم أن صفات المخلوق الكاملة التي تكمل نقصه كاملة في حقه لكن لتكميل نقصه هذه لا يوصف الله بها، يعني هي كاملة في حق المخلوق لكن لتكميل نقصه، لأن الخالق لا يوصف بها، لأنها وإن كانت كاملة فهي في الواقع نقص، مثل الأكل والنوم والنفاح وما أشبه هذا. هذه الصفات في حق المخلوق إيش؟ صفة كمال، لأن الذي لا يأكل معناه مريض، والذي الذي لا ينام معناه مريض، والذي لا يتزوج معناه أنه مريض. ففوات هذه الصفات نقص في المخلوق، لكنها لما كانت تكميلا لنفسه صارت لا يوصف بها الخالق. نعم، لحاجة الإنسان إلى الأكل صار يأكل، واللي ما يشتهي يموت، اللي ما يشتهي ولا يأكل آخره الموت. وكذلك لما كان الإنسان يتعب ويحتاج إلى شيء، إلى صفة تقطع هذا التعب وجعل النوم سباتا، صار النوم في حقه كمالا. وكذلك لما كان الإنسان محتاجا إلى بقاء النسل والنوع صار النفاق في حقه كمالا. وفي الحقيقة تكميل لنقص، لكن لا يوصف الله به عز وجل لأن الله كامل من جميع الصفات. نعم
يثبتها للخالق هذا ما يستقيم، إن من حيث الجنس كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى به.
لكن ما لم يرد السنة
نعم
يرد
السنة،
لكن إذا
وردت كان عليه ذلك السنة هم أي وله النفذ يعلم
نعم
كان كل إذا قاد عليه السنة مثل ما قلنا المقصود الجنس، أما كل صفة مثلا ما
يعني النفذ على السنة فيما ورد نفذ
لا مطلقا، حتى مثل الأشياء التي قد لا تكون موجودة في الكمال وهي نسبة الله، يعني قصدي إنها مثل الكمال فالله تعالى من قصدهم بها.
وهل
يمثل
الكمال
غير الكمال؟ نعم، ممكن الصفات الخبرية، قد نقول إن الصفات الخبرية إنها تمتنع أن يقص الله بالخلق ولا قياس له كالعين واليد وما أشبهها، هذه قد نقول إنها ما يمكن أنها النقيص في الأولى. فالأذن في المخلوق كمال لكنها في الخالق ما تثبت له حتى لأنه ما ورد به الشرع. طيب، ويستفاد من آية الكريمة ذات العزة بقوله العزيز، وإثبات الحكمة الحكيم وإثبات الحكم أيضا من قول الحكيم. طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة الحكمة قطع الاعتراض، قطع الاعتراض عن الخلق والشر أو على الخلق والشر، بمعنى أنك ما تعترض على خلق الله أو على شرعه وإنما تسلم. كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بالحكمة أن الله تعالى حكيم فحينئذ ينقطع الاعتراض نهائيا، ما تقول لما ولا من أين إلا على سبيل الاسترشاد. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، اطمئنان الإنسان التام لما قدر الله تعالى وشرعه، حيث إنه صادر عن الفكر. نبدأ الآية الجديدة الآن. قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. قولوا هل لكم مما ملكت، أي من الذي ملكت أيمانكم. ملكت هذه هي صلة المفعول والعائد محذوف، والتقدير ملكته أيمانكم. وقوله ملكت أيمانكم، الأيمان جمع يمين وهي اليد، وهي اليد، وأضيف الملك إلى اليد لأن غالب تصرف الإنسان بيده، وأضيف إلى اليمين لأنه أشرف من اليسار. وقوله مما ملكت أيمانكم، المراد ما ملكت الأيمان من الإنسان، ولهذا قال المؤلف أي مماليككم، أي من مماليككم. وقوله من شركاء، هذه هي المبتلى، مبتلى والخبر وين الخبر؟ لكم المقدم، ولكن المبتلى دخلت عليه من لإفادة العموم أو للتنصيص على العموم، لأن من الزائدة كما تقدم لنا تفيد تنصيص على العموم. وقوله هل لكم من شركاء، إذا قال قائل كيف جاءت من زائدة وهي لم تسبق بنفي، سبقت بشبه. نعم، هل لكم من شركاء لكم فيما رزقناكم من الأموال وغيره، فأنتم وهم فيه سواء. يقول المؤلف من شركاء فيما رزقناكم من الأموال وغيره، والجواب لا، ولا الجواب لا، ليس لنا مما ملكت أيماننا شركاء فيما رزقنا. فالمملوك لا يشاركك في مالك، ولا يشاركك أيضا في ولدك، ولا يشاركك في أي شيء تملكه. نعم، وقول فأنتم وهم فيه سواء، المؤلف أتى بكلمة وهم لأن المساواة لا تكون إلا بين شيئين، إلا بين شيئين، ولهذا أتى بقوله وهم، ولا حاجة إليه الحقيقة، الكلام تام بدونه. إذ من الممكن أن نقول فأنتم، الضمير يعود على المالك والمملوك، فأنتم أيها المالكون والمملوكون فيه سواء، وحينئذ لا نحتاج إلى تقدير وهم. وقوله فأنتم فيه سواء، هذا الذي تسلط عليه النفس، يعني لستم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي أمثالكم من الأحرار. تخافونهم، الضمير يعود على من؟ على ماء من ماء على ماء باعتبار اللفظ إلا باعتبار المعنى باعتبار المعنى لأن لو عاد إليها الضمير باعتبار اللفظ لعاد إليها مفردا فلما عاد إليها جمعا صار باعتبار المعنى وقول كفيفتكم أنفسكم المؤلف رحمه الله جعل الأنفس بمعنى الجنس يعني كما تخافون من جنسكم ولهذا قال أي أمثالكم من الأحرار ويمكن أن يقال إنه يعود على ذات الإنسان تخافونهم كخيفتكم أنفسكم يعني أنكم كما أنكم لكم التسلط على أموالكم فأنتم تخافون أن يتسلطوا على هذه الأموال كما تسلط أنفسكم وقول كفيفتكم أنفسكم هذا مصدر مضاف إلى الفاعل وأنفس هي المفعول قال المؤلف رحمه الله والاستفهام بمعنى النفي أي ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم فكيف تجعلون بعض ممالك الله شركاء له وهذا مثل واضح نعم انه اذا كان منك انت لم تملك لا يشاركك في مالك وفيما هو من خصائصك فكيف تجعل لله تعالى شريكا فيما هو من خصائصك الكلام واضح جدا في الزام هؤلاء بعدم الشرك ولهذا قال الله عز وجل كذلك نفصل الايات قال المؤلف يبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعقلون يتدبرون كذلك الكاف اسم بمعنى مثل فهو إذن مفعول مطلق أين عامله مفصل أي مثل ذلك التفصيل والتبيين يفصل الآيات ولكن من الذي ينتفع بها لقوم يعقلون فإذا قال قائل إن الله تعالى فصل الآيات للعاقلين وغير العاقلين فلماذا فصلها بالعاقلين فصل ذلك بالعاقلين الجواب لأنهم المنتفعون بها بهذا التفصيل مثل ما وصف الله القرآن بأنه هدى للمتقين وفي آية أخرى هدى للناس عام هدى للناس عام فباعتبار أن الهداية المطلقة هو عام وباعتبار الانتفاع هو خاص اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله أمن أضل الله وما لهم من ناصرين قوله تعالى بل السبع هذه الإضراب والإضراب هنا انتقالي وليس إبطالي ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما بين هذه الآيات الدالة على قدرته وعلى أنه واحد لا شريك له في ضرب المثل الأخير المثل الذي لا ينازع فيه إلا مكابر المثل الأخير ما هو أنه كيف تجعلون لله شريكا هو يملكه الله يملكه فهل لكم أنتم شركاء في أموالكم مما يملككم الجواب لا إذن فإنه يدل على أن الله لا شريك له بعد هذا بين عز وجل أن الذين خرجوا عن ذلك وأنكروا البعث وأنكروا الوحدانية أنهم ليسوا على حق وإنما هم ظالمون ولهذا قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم نعم قولها الذين ظلموا قال المؤلف بالإشراك وهذا تخصيص في غير محل والظاهر لي أن المعلق خصصه مراعاة للمثل الذي قبله، لأن المثل الذي قبله واضح في أن الغرض منه إبطال إبطال الشرك. ولكن لو قيل إنه يشمل هذا وغيره من الظلم فإنكار البعث مثلا، إنكار البعث لا شك أنه ظلم، لأنه يستلزم تكذيب الله عز وجل، كما ثبت في الحديث القدسي أنه أن تكذيب الله أن الله تعالى ليعيده كما بدأ، وقد صدق ذكره. فيكون المراد بالظلم هنا الإشراك وغيره، الإشراك وغيره مما ظلموا فيه أنفسهم. وقوله أهواءهم جمع هوى، والهوى في الأصل الميل، الهوى في الأصل الميل. ثم إنه لا يطلق في الغالب إلا على الهوى المذموم، ويقال اتبع هواه دون هداه. وقد يأتي للهوى المحمود كما في الحديث وإن كان في رأس لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهنا هو التابع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه هو المحبوب. وقول أهواءهم في غير علم، في غير علم، يعني أن هذا الاتباع ليس مبنيا على علم، بل هو مبني على الجهل والضلال في من كانوا جاهلين، وعلى الاستكبار والعناد في من كانوا معاندين. فالذين اتبعوا أهواءهم اتبعوها بغير علم، إذا كانوا جاهلين فالأمر واضح أنه لا علم لهم باتباع أهوائهم، لكن إذا كانوا معاندين فهل نقول إنهم بغير علم؟ الجواب نعم، نقول إنهم بغير علم، لأن من استكبر وعاند الحق فإنه كالجاهل بما يستحق الرب عز وجل، فهو في الحقيقة غير عالم، بل الجاهل خير منه. فإذا قال قائل كيف يصح نفي العلم مع وجوده، قلنا كما يصح نفي السمع مع وجوده، ونفي العمى البصر مع وجوده لمن لم ينتفع به، أليس الله يقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وقال صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو لا يعقلون. المهم أن نفي العلم لمن لم ينتفع به، لمن لم ينتفع به صحيح، كنفي السمع عمن لم ينتفع به. والحاصل أن المبتدعين لأهوائهم ينقسمون إلى قسمين، قسم جاهل حقا بنى هواه على الضلال، ويمكن أن نمثل هؤلاء بمن من النصارى، فإن النصارى ضالون. وقسم آخر تكذب معاند، فهذا في الحقيقة لا علم عنده، وإن كان له علم فإنه لا ينفعه بل ضره كاليهود. قال الله عز وجل فمن يهدي من أضل الله، فمن يهدي من اسم استفهام، والمراد بالاستفهام هنا النفي. وقد سبق لنا قاعدة أن الاستفهام إذا جاء بمعنى النفي صار حسين يجيب، إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي صار من بنار، صار مشربا بالتحدي، صار مشربا بالتحدي، لأنك إذا قلت من يفعل كذا أعلم من قلت مما إذا قلت لا أحد يفعله، كأنك تقول هذا أمر لا يمكن، فإن كنت صادقا فأرني من يفعل، من يفعل. فإذا جاء الاستفهام بمعنى النفي صار أبلغ من النفي المجرد، لأن الاستفهام بمعنى النفي مشرب معنى التحدي. وقول من أضل الله، الله فاعل، أين المفعول؟ المفعول محذوف، والتقدير من أضله الله، وهذا المفعول هو عائد الموصول، وعائد الموصول الذي يعود إليه. فمن يهدي من أضل الله، قال المؤلف أي لا هادي له، فسر الاستفهام بالنفي أي لا هادي له، وهو حق، لكنه كما قلت أبلغ من النفي المجرد. ثم قال وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله. الظاهر أن الواو هنا للاستئناف، نعم للاستئناف، لأن الجملة خبرية والتي قبلها إنشائية، من إنشائية من هو صحيح ليش؟ استفهام، الاستفهام من قسم الإنشاء كما قرأنا في البلاغة، أو ما يدرس في الليل لا يعرف في النهار. نعم طيب، وما لهم من ناصرين يعني أن هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم مستحقون للعذاب، ولن يجدوا أحدا ينصرهم منه أي من العذاب أي يمنعهم. وقوله وما لهم من ناصرين، النفي هنا مؤكد بمن الزائدة الداخلة على قوله ناصرين، وأصل الكلام بدون هذه أن يقال وما لهم ناصرون، وما لهم ناصرون. أسأل الآن هل ما هنا حجازية أو عربية؟
عربية.
عربية؟ نعم حجازية. ترى الحجازي معناه الذي يختص به الحجازيون، والعربي الذين حجازيين والتنميين. عربية. نعم عربية. لماذا؟ لاختلاف الترتيب. نعم لأن خبرها قدسي، ولا تكون حجازية إلا إذا كانت مرتبة الاسم قبل خبر. وما لهم من ناصرين، قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، بعد أن توعد هؤلاء المشركين بما توعدهم به، وبين أنه لا أحد يهديهم إذا أطاع